العربي الجديد بودكاست.
في تطور مفاجئ أعلنت إيران والسعودية يوم الجمعة الماضي عن استئناف العلاقات في بيان ثلاثي مع الصين، التي استضافت مباحثات سرية بين الطرفين منذ 6 مارس الحالي إلى 10 منه، لينهي هذا الاتفاق 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية. يفتح هذا التطور باب التساؤلات عن أسباب وتداعيات المصالحة الإيرانية السعودية على الملفات الإقليمية، وخاصة أوضاع الساحات التي تشهد طيلة عقود تنافس حاد وحروب بالوكالة بين الرياض وطهران. فكيف سينعكس هذا الاتفاق على هذه الملفات الشائكة وعلى رأسها الحرب اليمنية الدائرة منذ 9 سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، وتعد إيران والسعودية أطرافا رئيسية فيها؟ نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة على العربي الجديد الكاتب والباحث اليمني في النزاعات المسلحة الأستاذ علي الذهب. أهلا وسهلا بك أستاذ علي معنا في بودكاست مواكبة.
مرحبا، أهلا وسهلا، وأنا دكتور ولست أستاذا.
أهلا دكتور علي، معلش يعني نتشرف باستضافتك في بودكاست مواكبة. يعني هذا التطور المفاجئ والاختراق الصيني عبر التوصل إلى اتفاق سعودي إيراني يعيد العلاقات بين البلدين بعد كل سنوات القطيعة والتوترات، برأيك لماذا الآن بالتحديد؟ هل من أسباب معينة أفضت إلى مثل هكذا اتفاق؟
في تصوري أن هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية بمعنى أصح أنها جاءت وفقا لمتغيرات محلية وإقليمية ودولية. المتغير المحلي أن هنالك دفعا باتجاه عملية سلام ترغب فيها أو تندفع فيها المملكة العربية السعودية بشكل حثيث، بدأتها بمجموعة من المقدمات التي ترغب الحوثيين أو تدفعهم نحو عملية السلام، ومنها مشاورة الرياض التي أفضت إلى إزاحة الرئيس هادي والإتيان بمجلس رئاسي جديد على أساس أن الحوثيين كانوا يرفضون التفاوض مع الرئيس هادي أو مع الطرف اليمني، وأتصور أنه الآن أصبح هناك طرفين.
أنا بس سألتك حول الاتفاق الإيراني السعودي، يعني الحرب اليمنية لها علاقة مباشرة بهذا الشكل سبب رئيسي؟
نعم نعم، هذا هو المتغير الداخلي، لأنه تبع هذا المتغير أو بدأ سبقه بهدنة، والهدنة كانت مدتها شهران تجدد كل 2 شهر، ولكن تعثر تجديدها في أكتوبر الماضي، وبدأ الحوثيين يضعون اشتراطات أخرى لتجديد الهدنة، فضلا عن ذلك أنهم يرفضون الدخول في عملية سلام تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار. هذا بالنسبة للمتغير الخارجي، وهم يعتمدون في هذا الرفض على استنادهم القوي لمجموعة من العوامل الخارجية، من بينها الدعم الإيراني المتنوع، دعم عسكري ودعم أمني ودعم سياسي ودعم لوجستي ودعم أيديولوجي وفكري وفقا لمصادر إيرانية. بالنسبة للمتغير الخارجي، هناك إحماء لما يجري أو لما يراد أن يجري في منطقة الخليج من عنف باتجاه إيران. هناك أيضا محاور تحاول أن تتشكل لتدفع للسعودية في زاوية حرجة، ومن ضمنها الاجتماع الرباعي الذي عقد في أبوظبي بين رئيس الإمارات والرئيس المصري وأمير البحرين وملك الأردنية الهاشمية المملكة، وهؤلاء هم المتبعون والذين
وأمير قطر كمان
وأمير قطر يعني. فهذه المسألة أيضا دفعت السعودية إلى أنها تذهب باتجاه يعني أن لا تضع نفسها في موقف بعيد عن كل هذه التفاعلات، والتي قد تدفع إلى نشوب عنف في منطقة الخليج، سوف تكون هي الدافع أو من يدفع الثمن هو أكبر، فضلا عن إيران التي هي في نفس الوقت تصطدم معها يعني صداما ناعما. أيضا لا ننسى أن إيران تواجه عقوبات كبيرة من قبل الولايات المتحدة وبموجب الاتفاق النووي 2015، وأيضا الاحتجاجات الشعبية التي دفعت إيران ثمنا من سمعتها ومن اقتصادها ومن كثير من الأعباء المادية التي واجهت بأمثل هذه الاحتجاجات.
لكن دكتور علي، يعني لماذا الآن بالذات، يعني لماذا نجحت الصين وفشل الآخرون؟ كانت هناك محاولات على مدى سنوات ومباحثات رعتها سلطنة عمان والعراق مؤخرا. ما الذي امتلكته الصين الآن ولم يمتلكه الآخرين يعني لأحداث مثل هكذا اختراق خلال السنوات الماضية؟
نعم، هذا أيضا عامل آخر فاتني ذكره، هو الدور الصيني، لأن الصين يعني قوة متصاعدة في منطقة غربية المحيط الهندي بما في ذلك الخليج العربي، من حيث البعد العسكري أو الأمني وجودها في جيبوتي كأول قوة لها أو قاعدة لها خارج بلادها، وأيضا وجودها في المنطقة الصناعية بالدقم في عمان، ولديها أيضا اتفاقيات أبرمتها خلال العامين الماضيين مع إيران، وهذه الاتفاقيات هي اتفاقيات استثمارية اقتصادية وتجارية، وأيضا ربما لها أبعاد أخرى من أبعاد الأمن، وتحتاج مثل هذه الاتفاقات إلى بيئة آمنة من أجل تنفيذها، وكل هؤلاء الشركاء أعتقد أن لديهم مصالح مشتركة بحيث أنهم ينظمون مثل هذه الاتفاقية، أو أن تجمع الصين بين إيران وبين السعودية في ظل تعذر الدور الأمريكي للقيام بهذه المسألة، أو لأن هذا الأمريكيين أو البريطانيين ليسوا يعني ليس لديهم الرغبة بأن يحدثوا مثل ما حدثته الصين بموجب هذه الاتفاقية.
هل فعلا ما حدث من اتفاق هو تلاشي أو ضرب للهيمنة الأمريكية في المنطقة؟
بمعنى التلاشي لا أتصور، بمعنى الضرب أيضا لا أتصور، هناك
تراجع،
يعني محاولة لتقييد الدور الأمريكي، أو لنقول التقليل من سطوته التقليل من سطوة الدور الأمريكي على الخليج، أو لأنه جاءت إيران لتأخذ الزاوية الحرجة التي لا تستطيع دخولها الولايات المتحدة وبريطانيا. لاحظنا أن بريطانيا دفعت بقاعدة عسكرية جديدة إلى منطقة الدقم الاقتصادية في سلطنة عمان، وهذه قاعدة عسكرية فيها يعني جلبتها من كندا، وهي قاعدة دبابات أو مدرعات، بمعنى أنه الولايات بريطانيا لم تكن لديها الاستعداد الكامل لأن تجري يعني عملية سلام تجمع ليس لديها الاستعداد أو القدرة، لأن تعمل عملية السلام بين السعودية وإيران، لأنها أيضا محتدمة معها، وهناك ما يعرف بمعركة الظل، الحرب الظل البحرية التي طالت مجموعة من السفن لبريطانيا ولإيران في المنطقة الممتدة بين الخليج العربي وشرق المتوسط.
تاريخ العلاقات دكتور علي، تاريخ العلاقات بين السعودية وإيران يعني مشحوم بالكثير من التوترات والاضطرابات والقطيعة. هذا الاتفاق الآن هل يمكن أن ينجح فعلا في ظل حالة التنافس بين الدولتين إقليميا ودوليا؟
تصور النجاح أنا أعتقد أنه يمكن قياس باتفاقيات سابقة، ومنها الاتفاقية الأمنية لعام 2001، وهذه الاتفاقية بالمناسبة وقعها وزير الداخلية السعودي حينها نايف بن عبد العزيز، ووقعها أيضا علي شمخاني في ذلك الوقت، هو الذي وقع الاتفاقية الراهنة بوصفه الآن يعني في المجلس الأمن القومي الإيراني. لكن هل هذه الاتفاقية جلبت للبلدين تعاونا مشتركا؟ لم يحدث ذلك، لأنه في ذلك الوقت كان الدافع الاتفاقية أحداث عمت المنطقة، منها أحداث ديسمبر، أحداث سبتمبر 2001، تواجد الأمريكي في المنطقة وفي أفغانستان، تعاظم العملي الإرهاب أو تنظيم القاعدة في المنطقة، فلم يكن هناك تقارب حقيقي لتبادل المعلومات، وتعزيز القدرات وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، لأن الاتفاقية تضمنت قضايا الأمن الناعم بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة. في ذلك الوقت كان الحوثيون يطورون أنفسهم، واتخذت إيران من هذه الاتفاقية بابا لدعمهم، ولذلك أعلنوا تمردهم في 2004، يعني بعد 3 سنوات من هذه الاتفاقية، ودخلت الاتفاقية.
هل يتكرر السيناريو؟
أنا أتصور أنه الآن في الوقت الراهن إيران في نفس موقف السعودية في ذلك الوقت، أن إيران محتاجة لهذه الاتفاقية بحيث أنها تقطع فيها شوطا فيما يتعلق بالجانب الرسمي لها، بمعنى أنها ستوقف الدعم عن الحوثيين في حال الدعم الرسمي، في حال أنهم لم ينصاعوا لها في دفعهم نحو عملية السلام، لأنه الآن الإعلام الإيراني يشير إلى أن الحوثيين سيكونون على استعداد للدخول في مفاوضة سلام تبدأ بوقف إطلاق النار، وهي تعني بشكل أو بآخر توسيع الهدنة وتجديدها آليا، لأن وقف إطلاق النار معناه هو أن وجود مراقبين دوليين، ومن يخرق وقف إطلاق النار يتعرض للعقوبات. وأتصور أنه من مصلحة إيران ربما أنها تخطو في هذا الاتجاه، ولكن هل سينصاع الحوثيون لهذا؟ الحوثيين باتوا على مركز قوة من حيث الاستفادة من موقعهم على البحر الأحمر عبر الميناء الذين يسيطرون عليه، استفادوا من الهدنة، بنوا قدرتهم المادية والعسكرية وما إلى ذلك، وأتصور أنه سيكون التأثير الإيراني محدودا بالنسبة لهم، ولكنه سيؤثر على الحوثيين في المفاوضات أو في دفعهم نحو المفاوضات، ولكن لن يؤثر بشكل عام في حل الأزمة اليمنية، لأن هناك أطراف داخلية وهناك قضايا مشتركة، وفي نفس الوقت هناك روافد خارجية لدعم الحوثيين ليس بوسع إيران وقفها.
نعم دكتور علي، أنت تركز كثيرا على الملف اليمني باعتباره نقطة رئيسية في الاتفاق السعودي الإيراني، يعني تحدثت عن يعني احتمالية أن تدفع إيران الحوثيين باتجاه القبول بالهدنة، يعني ما الذي يجعل جماعة الحوثي بعد تحقيق كل تلك المكاسب أن تتنازل يعني عن جزء من مكاسبها وتذهب نحو القبول مثلا بالجلوس مع الحكومة أو القبول بالهدنة أو التوصل إلى حل سياسي شامل؟ يعني
هم لديهم استراتيجيتهم المرنة، وهي استراتيجية قائمة على فاوض وتقدم، بمعنى أنها تدخل في مفاوضات، لكن هل
وهي نفس السياسة الإيرانية؟ أظن
هي نسخة مكرورة منها، ولكن الحوثيون أيضا لديهم هذه الاستراتيجية اللي هي فاوض وتقدم، بطبيعة الحركة الحوثية بعدها الأيديولوجي، بمعنى أنها حركة اجتياحية لا تؤمن بمن يقف أمامها، ولديها نظرية استدرار الدم، بمعنى أنها لا تعبأ بالدماء سواء يعني لتحقيق مكاسب سياسية أو لتحقيق مكاسب أيديولوجية. إذن المسألة تتعلق بأن هنالك قبول بالدخول بالمفاوضات، ولكن هذا لا يعني أنهم بكل بساطة سيسلمون. هم في الوضع الراهن يدركون حجمهم الطبيعي. هناك من يقول أنهم لا يمكن أنهم تطلعهم نحو مثلا السيطرة على الجنوب سيحول دون دخولهم في عملية المفاوضات، أو أنهم ينتظرون الفرصة لإضعاف أو حدوث عنف أو دورات عنف في المحافظة الجنوبية حيث يتسللون إليها. هم يدركون حجمهم بأنهم أولا دوليا لا يمكن القبول بذلك، ثانيا إمكانياتهم ربما تقول
يمنيا لهم. يعني كيف يمكن للسعودية أن تطور، يعني هناك حديث عن أن السعودية طورت خريطة طريق مرحلية للتسوية، كيف يمكن للحكومة الشرعية والحوثيين القبول بهذه الخطة إذا ما تحدثنا عن إيران بعد الاتفاق وضغوطها على الجماعة للقبول بمثل هكذا خطة، هل تقبل الحكومة الشرعية بالخطة التي أعدتها السعودية؟
الاتجاه العام الآن للحكومة المعترف بها دوليا وفقا لبيانها بأنها لا تتدخل في شؤون الدول، بمعنى أن الاتفاق الذي حصل بينها وبين السعودية وإيران بأنه شأن داخلي يخص البلدين، ولا تزال اللهجة الإعلامية أو اللغة الإعلامية تشير إلى إيران بوصفها الداعم للحوثيين، ولكن عمليا أنا أتصور أن هناك سطوة سعودية على القرار اليمني، وأقصد بذلك قرار الحكومة المعترف بها دوليا لاعتبارات كثيرة. فحال الحكومة اليمنية مثل حال مع السعودية مثل حال الحوثيين مع إيران، وإن كان الحوثيون لديهم حيز من الحرية للتعامل مع الضغوط الإيرانية، وقد حاولوا ذلك وفقا لتقارير دولية بما فيها تقارير فريق الخبراء. إذن ربما أن الوساطة العمانية وضعت خطوط عريضة أمام الحوثيين فيما يخص المكاسب التي سيحققونها من وراء ذلك. فضلا عن ذلك سلطنة عمان لديها مصالح وتحاول أن تبقي الحوثيين عامل توازن، لأن هذا يهمها، وهي تتعامل مع السعودية في اتجاه واحد في دعم الحوثيين لتحقيق مكاسب لمختلف الأطراف. أعتقد أن الحوثيين أعطوا الكثير بما وجب الهدنة، الهدنة إلى الآن أخذوا كل ما لهم ولم يوفوا باستحقاقات الأطراف الأخرى، لا تزال السفن تتدفق إلى الموانئ وبشكل مضاعف مما اتفق عليه ضمن الهدنة الإنسانية المعلنة في إبريل العام الماضي. أعتقد كما أشرنا سابقا بأنه الحوثيين سيخطون، يعني يمضون إلى الأمام ولكن مضيا حذرا، بحيث أنهم يحققون مزيد مكاسب دون فقدان أي خسائر.
الملاحظ دكتور علي أنه الحكومة الشرعية لم ترحب بهذا الاتفاق، يعني في بيانها كان بيان عام ترحب ب يعني بالعلاقات وعودة العلاقات بين الدول، لكنها لم ترحب بشكل مباشر بهذا الاتفاق.
أنا أنظر إلى البيان الحكومة، كان بيان وزارة الخارجية كان بيانا واضحا ومتزنا، لأنه أشار إلى أنه لا يمكن التدخل في شؤون دولتين، وهذا دفع الاتفاق على أنه شأن داخلي وأنه لا يمس القضية اليمنية. ولكن في نفس الوقت الاتجاه الإعلامي وحديث المسؤولين الحكوميين في الحكومة المعترف بها دوليا يشير إلى أن هنالك مرونة للتعاطي. قد يكون اللغة الغير مفهومة للبيان جانب من جوانب التورية، وأنهم في حقيقة أمرهم يبدون رضا عن ذلك، لأنهم يدركون بأن يعني من مصلحة السعودية ألا تتخلى عنهم بوصفهم إذا جاز التعبير أو من قبس وكلاء لها، ولكن هذا لا ينفي أن لديهم قضية وطنية وأنهم يدافعون عن قضية يعني متعلقة بمصير بلد أو بمصيرهم ومصير مصالحهم شخصيا.
نعم دكتور، مصادر العربي الجديد يعني في هذا الشأن في الشأن اليمني كشفت أنه المسؤولين في السعودية وإيران اتفقوا على دفع الوضع في اليمن قريبا نحو هدنة لفترة أطول، بما يخلق أجواء إيجابية ويساعد في إطلاق العملية السياسية. هل هذا مؤشر على استعداد إيران فعلا لإحداث تحول في الأزمة اليمنية؟
من دون شك، لأن الهدنة تعثرت كثيرا من أكتوبر العام الماضي، والانتقال إلى الهدنة أو إلى تجديدها أو إلى عملية السلام أو عملية وقف إطلاق النار، لأنه كما أشرنا هناك فرق بين الهدنة وإطلاق النار. المؤشر الآن أن هنالك مفاوضات تجري في سويسرا تقريبا فيما يخص الأسرى، وهذه عادة ما تكون مقدمة يعني حسن النوايا لدى الأطراف المختلفة، ولا يمكن للحوثيين أن يذهبوا في هذا الاتجاه ما لم يكن هناك إشارة إيرانية بأنها رغبة إيرانية نحو تحريك عملية السلام، سواء بتجديد الهدنة أو بتطوير هذه الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم الدخول في عملية تفاوضية وفي يعني
يعني قد نشهد مفاوضات سياسية يعني بعد المفاوضات الملف الأسرى.
الاتفاقية طبعا نحن الآن نتحدث عن اتفاقية ولا نعلم أحكامها أو بنودها بشكل واضح، ولكن الخطوط العريضة لها تقول أنها اتفاقية ذات طابع أمني وعسكري وسياسي. الجانب الأمني والعسكري ينصرف أيضا باتجاه الحرب أو العنف الدائرة في اليمن. مدة أو دخول الاتفاقية حيز النفاذ هو 60 يوما. 60 يوما أو 60 يوما هذه أو شهران يعني كفيلة بإحداث أي موقف يتعارض مع ما يطرح من سيناريوهات متفائلة، بمعنى أنه قد يكون هناك تفاؤل مفرط، وقد تحدث متغيرات دولية وإقليمية تقلب الطاولة رأسا على عقب. أنا أتصور أن الأزمة اليمن هي أزمة معقدة، وأن كل طرف يندفع نحو عملية السلام بحذر شديد، وهناك قضايا كبيرة ومعقدة داخليا تحد من الرغبات الإقليم، لأن هناك قضايا داخلية جوهرية لا يمكن أن يجري القفز عليها. وأعني بذلك موقف القوى الجنوبية المختلفة من شكل الدولة الاتحادية، سواء كانوا المجلس الانتقالي الذي يريدها إقليم واحد أو إقليمين، أو حتى الحضرموت التي تدفع بأن تكون مستقلة أو جزء من الدولة الاتحادية. فضلا عن ذلك الحوثيون لا يريدون أن يشاركون أحدا في الدولة المستقبلية أو الدولة التي في قبضتهم، ولا سيما أنهم مثلا في الوقت الراهن هم شركاء مع المؤتمر الشعبي العام في المجلس السياسي الأعلى، ولكنهم يستحوذون على رئاسة المجلس منذ تأسيس عام 2016، ويتخذون هذه الشراكة واجهة للديمقراطية أو للعمل السياسي المخادع. ولذلك إذا ما لم يقبلوا بشراكة مع من شاركهم الحرب ومن نحهم القوة والصمود خلال هذه السنوات، فكيف بهم أن يندفعوا مع أطراف حربهم وقاتلهم أشد قتال خلال 8 سنوات؟
هناك كما قلت الحراك الجنوبي، وهناك أطراف أخرى. أمام كل هذه يعني العراقيل، هل فعلا كل المفاتيح بيد السعودية وإيران للتوصل إلى حل؟
جزء من هذه المفاتيح مع إيران والسعودية، جزء منها. ولذلك إذا رفعت هذه القوى، فضلا عن قوى خارجية طبعا، أيضا دور عمان حاضر في المشهد ولديها مصالح، وكان أشرنا سابقا تحاول أن تخلق توازنات مع منافسها الإقليمية بطريقة أو بأخرى، لأنها لم تنخرط في الحرب وفي نفس الوقت دخلت كوسيط. هذا من جانب. بجانب آخر، أتصور أن الأزمة إن لم تخطو نحو عملية السلام فإنها سيبقى الوضع على ما هو عليه، لا منتصر ولا مهزوم كما هو حال الصومال. هناك تمثيل دولي للدولة المركزية، أو لنقول الحكومة المعترف بها دوليا، وهناك جماعات ما دون الدولة تحاول أن تكون منافسة لها، ومن ذلك الحوثيين، وقد تنشأ انشقاقات أخرى في المحافظات الجنوبية، لا سيما إذا لم يحدث توافق حقيقي بين الإمارات والسعودية. السيناريوهات تظل مفتوحة، والعملية السلام التي تصبو إليها السعودية أو قد تندفع إليها إيران أو يدفع بها المجتمع الدولي، هذه تظل محفوفة بالمخاطر، وهي أنا أقول أنها تمضي في طريق طويل لكن نهايته ليست معلومة.
نعم دكتور، فيما يتعلق بملف السعودية والملف النووي الإيراني، يعني كيف يمكن للرياض أن تتعامل مع هذا الملف في ضوء الاتفاق الجديد بين إيران والرياض، بين إيران والسعودية؟
أنا أتصور أن الموضوع أكبر، أو الاتفاق أكبر من أن يحد من تطلع إيران النووي، لأن المسألة باتت في قبضة الدول 5+1، والمملكة العربية السعودية ليس لديها من توازن سوى أنها تملك سلاحا مقابلا أو تجري مثل يعني تطوير لبرنامج نووي معين، ولكن هذا أيضا يقف عائقا أمام هذا التطلع. لا يمكن، أنا أعتقد أنه الاتفاق سيتضمن مثل هذه القضايا، لأن هذه قضايا سيادية لا يمكن لإيران أن يعني تسمح بالتفاوض بشأنها، ولا أدل على ذلك من تعثر مفاوضات إعادة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع الولايات المتحدة وبقية الدول 5+1. ولكن أيضا لدينا نقطة مهمة، وهي أنه استطاعت المملكة العربية السعودية بموجب هذا الاتفاق، أو ربما قد تستطيع هذا إذا كشف مضمون الاتفاق خلال الأيام القادمة، بأنها تحيد إيران فيما يتعلق بفواعل العنف التي تدعمها في المنطقة، لأنها كانت إحدى القضايا أو القضايا التي طرحت من قبل الولايات المتحدة لتجديد أو العودة لهذا الاتفاق، إلى جانب برنامج إيران الصاروخي وبرنامج الطائرة غير المأهولة. رفع إيران يدها عن فواعل العنف خاصة في اليمن ونعني بذلك الحوثيين، هذا يعد مكسب، وهو أيضا كان متعلق في مفاوضات النووية التي تجريها إيران مع دول 5+1. نعم 5+1.
يعني بالعكس دكتور، يعني هناك أرى تقول بأنه هذا الاتفاق يمكن أن يعمل على توسعة النفوذ الإيراني في المنطقة. هل فعلا كما أشرت أنه يمكن أن يحد من نفوذ إيران في المنطقة هذا الاتفاق مع السعودية؟
أنا ربما أشرت سابقا بمعنى أنه إيران هي بطبيعة الحال تتخذ الاتفاقيات يعني كغطاء لتحركها على الأرض، اتفاقيات مع الدول، ولكن في الوضع الراهن عندما نتحدث عليها عنها نقول أنها في حاجة إلى الاتفاقية، ليس كوضع يعني وضعها في الآن كوضع المملكة العربية السعودية في عام 2001 التي عقد فيها الاتفاق الأمنية أو وقعت الاتفاق الأمنية بينهما. إذا إيران لديها فعلا هي لديها مشروع استراتيجي كبير يتعلق ب تطوير رقعة الجيوبوليتيك الشيعي في المنطقة ومن ضمنها اليمن وأيضا لبنان وسوريا والبحرين وربما قد يمتد إلى جنوب وشرق المملكة العربية السعودية. ولكن هل ستغفل إيران عن هذا المشروع؟ بطبيعة الحال هي تتصرف وفقا للظروف الراهنة، بمعنى أنها الآن تتخذ وضعا مرنا إزاء بعض المهددات أو التهديدات الخارجية، وتحاول أن تتعامل معها إلى أن تحدث متغيرات أخرى في المنطقة. أنا قلت ربما قد يحدث متغير عنيف في الوقت خلال الأشهر القادمة يقلب الطاولة رأسا على عقب، وبالتالي سيكون الحديث عن اتفاق إيراني سعودي مسألة يعني في مهب الريح.
نعم الدكتور علي الذهب الكاتب والباحث في النزاعات المسلحة، شكرا جزيلا لك لتشرفنا في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة، نلتقيك في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء مستمعينا.